بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في مسائل الأذان والإقامة. طيب، فما حكم الأذان والإقامة؟ نعم، واجب من الواجبات، ويكون كفائيا في مثل هذه المناطق الكبيرة. ما الدليل على الوجوب؟ إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبره. ولماذا قيل فيه كفائيا؟ بمعنى أنه لا يلزم على كل من صلى جماعة أن يؤذن، فما هو الضابط؟ لا أقصد يعني ما يسمع وما يقام به البلاغ في كل منطقة، يعني يجزئهم أذان واحد خروجا من الوجوب، وإلا فلا شك أن المؤكد على كل مسجد أن يؤذن فيه. اللهم صل. والنساء هل عليهن أذان؟ نعم، ليس لهن الأذان مطلقا. إذا كانت قريبة من المسجد لا تؤذن على صحة دم الأذان، ولو أذنت فما ينكر لأثر ابن عمر وأنس، إن فعلنا فهو ذكر. ولا قرب عدم الأذان، فإذا كانت في مكان بعيد عن مسجد الجماعة استحب الأذان والرجل يجب عليه، أما النساء فلم يوجب أحد منهن عليهن الأذان. الحديث الذي فيه أن بلال نادى النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر فقيل له نائم فصرخ بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، فأدخلت في أذان الفجر. نعم، الحديث مرسل وهذه زيادة شاذة، أكثر طرق الحديث أو الطرق المحفوظة بدونها. حديث من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، ما حال هذا الحديث من هذا المتوسطين؟ عندك رفع رأسك يا محمد. رواه ابن حزم عن أنس أو ابن الجوزي؟ ابن حزم متأكد؟ ابن خزيمة. نعم، إسناده صحيح إلى أنس، وهذا أصح ما ورد في حديث في التثويب حي على الصلاة خير من النوم. حديث أبي محذورة الذي فيه الترجيع، ما معنى الترجيع عندك؟ حديث أبي محذورة فيه ذكر الترجيع، ما معنى الترجيع؟ تكرار الأذان. هذا التربيع، التربيع والترجيع، ما معنى الترجيع؟ ماذا يكرر؟ تكرار الشهادتين، يقولها أولا بصوت منخفض ثم مرتفع. يقول إذا كان الأذان واجبا كفائيا فكيف الإقامة؟ كذلك، يعني واجبة. فأذن ثم أقيمة، نفس الأمر الموجود فيها، ولكن يتأكد استحباب الإقامة أكثر. إلا أن يكون مثلا في مكان آخر فيقيم، يؤذن ويقيم. ولا يبعد، لا يبعد في مسألة الإقامة أنه قد يتعين على كل جماعة، قد يتعين على كل جماعة، لأن الأذان حصل به إعلام للموجود وغير الموجود، للحاضر والمتأخر، والإقامة هي الإعلام بالدخول في الصلاة، تحصل للموجود فقط أو لمن كان مقاربا حيث سمع الإقامة. فالقول بوجوب الإقامة على كل جماعة ليس ببعيد. الله أعلم. يقول الذي يسمع الأذان، الذي لا يسمع الأذان بسبب النوم هل يؤذن أذانا ثانيا؟ لا، الأذان إذا كان مقاربا للمسجد فذلك الأذان يكفيه، فيقيم الصلاة فقط فأذن ثم أقيمه. أقول هل يجوز أن يؤذن مرتين إذا بحجة أن الناس لا يسمعوا الأذان مرة واحدة؟ لا، هذا ليس من السنة، بل يرفع الصوت لأذان واحد، وأما التكرار من البدع ما ثبت. يقول في أي سنة شرع الأذان؟ لم يأتي في النصوص تحديد السنة، لكن جاء في حديث أنس أنهم لما قدموا المدينة كانوا يتحينون، فدل على أن مشروعية الأذان بعد الهجرة. لما قدم، حديث ابن عمر في صحيح مسلم، كانوا لما قدموا المدينة كانوا يتحينون أوقات الصلاة تحينا، يعني يقدرونه، ثم اختلفوا كيف يدعون الناس إلى ذلك. فشرعيته بعد الهجرة، وأما تحديث السنة يظهر أنه في أوائل الهجرة، قد يكون في السنة الأولى أو الثانية. في الثانية الأولى ماذا؟ لماذا حددتها الثانية؟ لا، الصلاة مشروعة من قبل الهجرة، يعني في المعراج، في إسراء المعراج قبل الهجرة. قال إذا جاء المؤذن بعدما مضى من الوقت قدر ثلث ساعة أو نصف ساعة، فهل له أن يؤذن بالمكبر أم يكتفي بالأذان داخل المسجد؟ لا، يؤذن وإن كان قد مضى من الوقت ما يضر، لأن الأذان أيضا لاجتماع الناس له فائدتان. الفائدة الأولى إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، ثانية جمعهم حتى وإن كانوا يعني قد علموا، لكن ما زال اجتماع، لذلك اجتماع الصلاة حي على الصلاة. يقول إذا صلى الرجل لم يأذن ولم يقيم هل صلاته صحيحة؟ نعم، لأن هذا وجوب خارج الصلاة وليس من واجبات الصلاة. الشيخ العثيمين رحمه الله نبه، هو تنبيه جيد، على الواجب للصلاة والواجب في الصلاة. الواجب للصلاة لا يؤثر فيها، مثل الجماعة تجب الجماعة للصلاة، الواجب للصلاة غير الواجب في الصلاة. الواجب في الصلاة من تركه بطل الصلاة، إما عمدا أو نسيانا إذا كان ركنا. وأما الواجب للصلاة فلا تبطل بالصلاة كالجماعة، جماعة واجبة للصلاة. وأيضا نضيف هنا الأذان والإقامة واجبة للصلاة، ومع ذلك الصلاة صحيحة إذا لم يؤذن أو يقم. وممكن أيضا أن يضاف السترة، سترة في المصلي واجبة، ومع ذلك هي واجبة للصلاة وليست من واجبات الصلاة، وعلى هذا تقيس. يقول إذا كان منفردا هل يرفع صوته؟ في حديث أبي سعيد أنه قال لابن صعصعة: أراك رجلا تحب الغنم والبادية، فإذا حضر الصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. طيب، ندخل في مسائل الكتاب. إذن الذي خلصنا فيه من الأذان والإقامة وجوبها، الوجوب للأذان وجوب الأذان وجوب الإقامة، إلا أن الأذان قد يكون الأذان يكون كفائيا، بمعنى أنه إذا أذن في المنطقة، إذا أذن أذان واحد كفى عن الباقين. من حيث الوجوب يسقط الوجوب، وأما من حيث أنه يؤذن في كل مسجد فهذا شيء متأكد، هذا شيء متأكد. طيب، وأما الإقامة فيظهر أنها تجب على كل جماعة، والله أعلم، لأنها ليست للإعلام كالأذان، هي للإعلام بالدخول في الصلاة، والله أعلم. يقول الأخوة في الجبل يؤذنون وهناك عدة مصليات في الجبل نفسه، فيلزم كل مصلين يؤذنون يكتفوا بأذان ذلك المؤذن. كانوا متباعدين فلا بأس، ممكن يؤذن أيضا، لكن مع التقارب فيكتفون بأذان واحد. نعم، سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، دخلنا في أو وصلنا إلى مسألة عدد كلمات الأذان. قبل الشروع في عدد كلمات الأذان، مقصودهم بالكلمة جملة مفيدة. الله أكبر، الله أكبر، كم كلماتها على جملتان الآن؟ الله أكبر، الله أكبر، جملتان، فتكون كلمتان. إذن التكبير أربع مرات كم يكون كلمات؟ أربع كلمات، لأن الجملة الله أكبر كلمة، الله أكبر الثانية كلمة، والثالثة والرابعة أربع كلمات في التكبير، وهكذا حي على الصلاة كم تكون الكلمات؟ كلمة واحدة. أشهد أن لا إله إلا الله كلمة، هذه جملة مفيدة كلمة. فنعم، فتعبير بالكلمة في الأذان مرادهم الجملة. قال ذهب أحمد إسحاق والثوري أبو حنيفة إلى أن عدد كلمات الأذان 15 كلمة لحديث عبد الله بن زيد، وهو أذان بلال الذي رآه عبد الله بن زيد من عبد ربه، 15 كلمة، أي بتربيع التكبير وبدون ترجيع. فالتكبير أربع، والشهادتان كم؟ أربع، أشهد أن لا إله إلا الله مرتان، أشهد أن محمد رسول الله مرتان، أربع وأربع ثمان، حي على الصلاة وحي على الفرح أربع، كم صارت؟ 12، الله أكبر الله أكبر مرتان صارت 14، لا إله إلا الله في آخر الأذان 15. قال وذهب الشافعي وطائفة من أهل العلم بالحجاز إلى أن عدد كلمات الأذان 19 كلمة لحديث أبي محذورة، وهو كالصفة التي قبلها، وفيه زيادة ترجيع، أن الترجيع يكرر أيضا الشهادتين. وكم عدد الشهادتين؟ أربع كلمات، شهادة لا إله إلا الله مرتان، شهادة محمد رسول الله مرتان، فإذا تكررت زادت على الأذان الأول أربع كلمات، 15 وأربع صارت 19. قال وذهب مالك إلى أنه 17 كلمة لحديث أبي محذورة، يعني في رواية مسلم، ولكن جعل التكبير في أوله مرتين فقط، وهذه الرواية قد تقدم أنها مرجوحة. نعم، تكون كالصفة التي قبلها عند الشافعي 19، إلا أنه إذا تركنا تكبيرتين من أوله صار 17 كلمة. قال وأما القولان السابقان فالراجح أنه يجوز العمل بالكيفيتين، وإن كانت الأولى أكثر. ما هي الأولى التي أكثر؟ بدون ترجيع، الذي هو أذان بلال الذي رآه عبد الله بن زيد، لحديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وهو في الصحيح المسند، قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين، وهذا صريح في أذان من؟ في أذان بلال الذي رآه عبد الله بن زيد. كان الأذان على عهد رسول الله مرتين مرتين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في الصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقه وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرهون شيئا من ذلك، يعني هذا جائز وهذا جائز، العمل بالكيفيتين بما جاء في حديث المحذورة وما جاء في حديث عبد الله بن زيد، لكن ما هو الأكثر؟ يظهر أن الأكثر في العمل حديث عبد الله بن زيد في ماذا؟ نعم في أذان بلال، لأنه حكاه أكثر عددا، حديث ماذا ذكره عبد الله بن زيد وكذلك عبد الله بن عمر، سيأتي معنا أيضا حديث أنس كان بلال يشفع على أذان ليلة الإقامة. قال نعم قال وقال أيضا فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة، فسواء رجع المؤذن في الأذان أو لم يرجع، وسواء أفرد الإقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع السنة. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع أو بغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، سيأتي معنا الإقامة المسألة التي بعدها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وهذا من الاختلاف المباح، فإن رجع فلا بأس به، نص عليه أحمد، مع أن الإمام أحمد يختار أذان بلال، ومع ذلك يرى أنه لو أذن الحديث بمحذورة جاز. وكذلك الشافعي يفعل ماذا نقل عنه كما تقدم أذان أبي محذورة، ومع ذلك يرى أيضا لو أذن بالأذان 15 كلمة يجزئ، ليس المراد أنه لا يرى إلا أن الأذان لا يجزئ إلا بذلك. قال نص عليه أحمد، وكذلك قال إسحاق فإن الأمرين كلاهما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وقد قال بهذا القول أيضا ابن خزيمة، رجح الألباني والوادعي وابن عثيمين وقبلهم الشوكاني الصنعاني رحمة الله عليهم أجمعين. قال كيفية الإقامة، أي هل تثنى هل تشفع أو تغتر، حديث أنس في الباب قال كان أمر بلال أن يشفع على ذا ويوتر الإقامة، فكيف بحديث أبي محذورة الذي عند أبي داود قال علمه الأذان 19 كلمة ثم قال وعلمه الإقامة 17 كلمة، 17 كلمة أي أنه يثني تثنية، فلو حسبناها تطلع 17، الله أكبر الله أكبر، نعم مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أربع الشهادتان، أربع والحيعلتين، والحيعلتان أربع، تمام. ثم قد قام الصلاة عشر تصل، وتكبيرتان في أوله 12، وفي الأخير الله أكبر الله أكبر مرة ثانية كم تصير؟ 16، لا إله إلا الله 17، 17 كلمة، يعني يكون مثنى مثنى، التكبير في أوله 12 وفي ماذا وما ما يتثنى، نعم حسبتموها كم يا أخوان؟ نفس الأذان المتقدم، سيأتي معنا إن شاء الله. قال ذهب جمهور العلماء إلى أن الإقامة تؤتر ولا تثنى إلا قوله قد قامت الصلاة فتقال مرتين، وهو مذهب أحمد الشافعي والزهري وإسحاق والأوزاعي وغيرهم، واستدلوا بحديث أنس الموجود في الباب وحديث عبد الله بن زيد الموجود أيضا في الباب. وذهب مالك إلى أن الإقامة 10 كلمات، على قول الجمهور كم تكون الكلمات في الإقامة؟ 11 كلمة، على قول الجمهور بأنها توتر وتثنى قد قامت الصلاة. فالله أكبر مرتان، والشهادة الشهادتان مرة مرة، تكون مرتان أيضا، تصير أربع، حي على الصلاة حي على الفلاح مرتان، تصير ست، قد قام الصلاة قد قام الصلاة مرتان، تصير كم؟ ثمان. الله أكبر الله أكبر مرتان تصير عشر. لا إله إلا الله الحادي عشر، إحدى عشر كلمة على مذهب الجمهور في الإقامة، وهو إيثارها إلا قوله قد قامت الصلاة مرتان. قال وذهب مالك لأن الإقامة عشر كلمات، جعل قوله قد قام الصلاة مرة، هي على الصلاة هي على الفلاح قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر، يعني تقال مرة واحدة. واستدل لحديث ويتر الإقامة، وحديثه مقيد بقوله قد قامت الصلاة بالأدلة التي ذكرناها، وبحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه المتقدم في المسألة السابقة. وذهب المبارك الثوري أبو حنيفة إلى جواز تثنية الإقامة وجعلها 17 كلمة، واستدلوا بحديث أبي محذورة عند أبي داود وابن خزيمة وغيرهما بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة، فذكره مثل أذان عبد الله بن زيد مرتين مرتين، هذه إضافة من عندي، مرتين مرتين، حديث عبد الله مثل الأذان، الأذان هو مرتان مرتان، مثل حديث مثل أذان عبد الله بن زيد وزيادة قد قامت الصلاة مرتين. تقدم معنا أذان عبد الله بن زيد معروف، نعم. فتكون الإقامة في حديث المحظورة مثل أذان حديث عبد الله بن زيد، كم عدد الكلمات في أذان؟ 15، أضف إلى ذلك زيادة قد قام الصلاة مرتين تصير 17. قال والراجح جواز العمل، مكتوب عندنا العلم، جواز العمل بكيفية الأولى والأخيرة. والراجح جواز العمل بالكيفية الأولى والأخيرة، وإن كانت الكيفية الأولى أكثر، لحديث أنس بن عمر المتقدمين في المسألة السابقة، وترجيح ابن خزيمة وشيخ الإسلام تيمية والصنعاني والشوكاني وابن القيم وغيرهم. تنبيه وفائدة، قال ابن خزيمة في صحيحه وهذا من جنس اختلاف المباح، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة، إذ قد صح كلا الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهما، إذن من رجع فيثني في الإقامة يجمع بحديث أبي محذورة بالأمرين، حديث أبي محذورة يقال به في الأمرين في الأذان ويثني في الإقامة. وأما إذا ثنى الأذان ولم يعمل بالترجيح، ثنى الأذان عمل بحديث عبد الله بن زيد ولم يرجع، فالمشروع له في الإقامة أن يوتر، يعمل إذا عمل بهذا عمل بما يوافقه في الإقامة. وأما أن يثني كلا، ماذا يثني الأذان ولا يرجع ثم أيضا يثني الإقامة، تصير مثل الأذان تماما ولم يرد بهذا السنة. السنة أنه إذا رجع أفرد، إذا رجع في الأذان ثنى الإقامة، وإذا لم يرجع فيفرد الإقامة. وعلى كل أكثر نعم العمل أكثر بالكيفية التي هي في حديث بلال، وأكثر الحديث وارد بها، ولكن لا يمكن أن يرد الحديث وهو حديث حسن، وأيضا أخرجه مسلم، إلا أن الإمام مسلم لم يخرج ما يتعلق بالإقامة، فقد أخرجه أبو داود وابن خزيمة بإسناد مسلم، أخرجه أبو داود وابن خزيمة على شرط مسلم، فالإمام مسلم اكتفى في صحيحه بذكر الأذان فقط، والإقامة ثابتة أيضا. قال التثويب في أذان الفجر، ما معنى قولهم التثويب؟ قول المؤذن الصلاة خير من النوم. وعندنا أصح ما ورده هو حديث من؟ حديث أنس من السنة إذا قال المؤذن حي على الفلاح في أذان الفجر قال الصلاة خير منه. قال استدل الجمهور بحديث أنس الموجود في الباب وبأحاديث أخرى على استحباب أن يقول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح، وهو قول ابن عمر والحسن وابن سيرين والزهري وأحمد ومالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي وغيرهم جمهور. وذهب أبو حنيفة إلى أن التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين، وهذا شيء مبتدع لم يثبت في الأدلة، يعني بين أذان الإقامة يزيد يدعو مرة أخرى بهاتين الكلمتين حي على الصلاة حي على الفلاح، ويكرر مرة أخرى حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا التثويب مبتدع، وقد سمعه ابن عمر وخرج من المسجد فعله بعض التابعين فأنكره ابن عمر. قال والراجح والقول الأول ما ذهب إليه أبو حنيفة قال في إسحاق هذا شيء أحدثه الناس. وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم هو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمعه. نعم في الحاشية أخرجه عبد الرزاق أبو داود من طريقين حسن بهما. ولماذا سمي تثويبا؟ لماذا سمي تثويب؟ أصل كلمة ثابة في اللغة. نعم أصل المادة. نعم ما هي أصل المادة؟ نعم الرجع. ثابة أي رجع، وثوبة أي رجع. المقصود هنا أنه يكرر التكرار، يرجع ويكرر المنادى بالصلاة، فأطلق أيضا على هذا الذي قاله أبو حنيفة أطلق عليه تثويب لأنه كرر الدعاء للصلاة مرة أخرى. وأما التثويب الشرعي فهو زيادة قد قامت الصلاة خير من النوم، لأنه بهذه العبارة يكرر أيضا الحث على الإتيان بصلاة الفجر، فقوله حي على الصلاة حي على الفلاح دعاء للصلاة في جميع الصلوات، ولكن لما زيد في أذان الفجر الصلاة خير من النوم كان في حث أكثر وإعادة وفيه أيضا أمر بالإتيان، يتضمن الأمر بالإتيان لما قيل الصلاة خير من النوم. قال هل التثويب في الأذان الأول أم الثاني؟ هذه مسألة مهمة ولم يوجد فيها نص صريح إلا حديث وجد في إسناد ضعف وهو الذي سنقرأ الآن. قال أخرج أحمد النسائي وغيرهما من حديث أبي محذورة قال كنت أؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فإذا قلت حي على الفلاح قلت الصلاة خير من النوم الأذان الأول. وفي إسناد أبو سلمان مجهول الحال، فقول الأذان الأول استفاد منه الأذان الأول من أذاني الفجر، على أن بعضهم نازع في ذلك وقال مراد الأذان الأول أي بالنسبة لبقية الصلوات، وهذا الاحتمال وارد أنه ليس بصريح أنه أذان أول أي من أذاني الفجر، ولكن الحديث ضعيف من أصله. وله طريق أخرى عند أحمد وأبي داود النسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، وفي إسناده مجهولا أيضا لم يثبت الحديث، وهذا أقرب إلى ماذا؟ إلى المعنى من الذي قبله، لأنه لما أضاف من الصبح صار الاحتمال كبيرا أنه أراد الأذان الأول من أذاني الفجر وإذا أذنت بالأول من الصبح، والاحتمال أيضا وارد أنه أراد الأول أي باعتبار أن أذان الفجر أول أذان من الصلوات وتكون من جنسية بالأول من الصبح أي جنس الأذان الذي هو الفجر. ف فقل الصلاة خير من أمتي إسنادي مجهولا، لأن لم يثبت حديثه بمحذورة. والشيخ مقبل رحمه الله قد كان يقول بهذا القول أذان أول، أن التثريب يقال في الأذان الأول، فلما طلع على ضعف الحديث قال لم يثبت في الباب حديث، فأيهما عمل به فلا بأس. سيأتي بقي معنا أثر ابن عمر. قال وأخرج البيهقي بإسناد حسن عن ابن عمر قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إسناد حسن من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط من نفس الوجه من طريق محمد عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول مرتين، يعني في الصبح. في الأذان الأول مرتين يعني في الصبح، في زيادة يعني في الصبح من تفسير بعض الرواة، إما أن يكون من نافع أو من محمد بن عجلان، والله أعلم. على كل رواية ابن منذر فيها تفسير المراد بالأذان الأول، أنه أراد يعني أذان الصبح ولم يرد أذان الظهر أو العصر أو المغرب، فقول الأذان الأول قالوا أراد به أذان الصبح ولم يرد الأذان الأول من الأذانين في صلاة الصبح. قال فأخذ بعض أهل العلم من هذه الآثار أن التثويب في الأذان الأول من أذاني الفجر، وذهب إلى هذا الصنعاني وابن رسلان والعلامة الألباني، هؤلاء جزموا بذلك، ولم نجد من المتقدمين من خص الصلاة خير من النوم بالأذان الأول، أو صرح أن لا تقال إلا في الأذان الأول. هذا الذي وجد ابن رسلان الصنعاني والعلامة الألباني. قال وأما استدلال بعضهم لكونه في الأذان الثاني بحديث نعيم بن نحام عند البيهقي قال كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت لو قال من ومن قعد فلا حرج، أي بسبب البرد الشديد. قال فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج فلا يستقيم، أي لا يستقيم الاستدلال به، لأن إسناده منقطع، فإن محمد بن إبراهيم التيمي لم يدرك نعيم ابن النحام، كما يعلم ذلك من تاريخ وفاة نعيم وولادة محمد بن إبراهيم. يعني الآن حتى الذين قالوا في الأذان الثاني هذا الحديث استدلوا به، ومع ذلك لو ثبت لكان نصا في المسألة، لكن منقطع. وقد صح حديث نعيم بن نحام من وجه آخر أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والحاكم بإسناد صحيح بلفظ أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فيها برد وأنا تحت لحافي، فتمنيت أن يلقي الله على لسانه ولا حرج، فقال ولا حرج، وهذا إسناده صحيح. فهذا اللفظ هو المحفوظ وليس فيه موضع الشاهد، أين موضع الشاهد في الأول؟ فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج، هنا ما ذكر موضع الشاهد. إذن بقي معنا حديث أنس بري في الباب، حديث أنس بري في الباب الذي عند ابن خزيمة قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. ماذا يفهم من هذا الإطلاق، الأذان الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن أصل الإطلاق أذان الفجر. إذا قيل هل سمعت أذان الفجر، ماذا يفهم منه عند الإطلاق؟ الثاني، يعني غالب ما يطلق إذا أضيف الأذان إلى الفجر الأذان الثاني. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأذان الأول قال إن بلالا يؤذن بليل، فحديث أنس أظهر في كونه في الثاني، حديث أنس الأظهر فيه أن يكون في الثاني. طيب نواصل القراءة. قال أبو عبد الله وفقه الله صح حديث في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه الذي في الكتاب من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وظاهر هذا الحديث أن المراد به الأذان الثاني، لأن أضاف الأذان إلى الفجر، والأذان الأول أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل بقوله إن بلالا يؤذن بليل. ولم أجد أحدا من الفقهاء المتقدمين قيد التثويب في أحد الأذانين، بل يطلقون مشروعية التثويب في أذان الفجر، أن يقولون يشرع في أذان الفجر أن يقال الصلاة خير من النوم، ولا يقيدون هل هو الثاني أو الأول. يعني نظرنا في كتب الحنفية الشافعية والمالكية والحنابلة، أما الحنفية فمذهبهم في التثويب آخر، فهؤلاء كلهم إذا قال التثويب يقولون يستحب أن يثوب في أذان الفجر، يطلقون لا يقيدون أذان الأول ولا أذان الثاني، فيفهم من إطلاقهم أن مرادهم الأذان الثاني، ولا يمنع أيضا أن يقال في الأول، وكأنهم يعممون، وكأنه عندهم أنه يقال سواء أذن قبل الوقت وهو الأذان الأول أو بعد دخول الوقت الأذان الثاني. على أن بعض الفقهاء ما أدري كيف فهموا الأذان الأول، كأن بعض الفقهاء يرى أن أذان الفجر لو قدم أجزأ عن أذان آخر عند دخول الوقت، لأنهم يقولون يشرع تقديم أذان الفجر إذا بعد منتصف الليل، بعضهم يقول من ثلث الليل آخر، فقولهم يشرع تقديم الأذان، وكأنهم يرون أنه يجزئ عن أذان آخر عند دخول وقت الصلاة، وهذا ليس صحيح، بل لابد من أذان عند دخول الوقت، والأذان الأول يكون أذان ثاني، أذان آخر، الأذان الذي قبله يكون أذان آخر، والمشروع بين الأذانين التقارب بين الأذانين. وأما ما فهمه بعض الفقهاء من أنه يؤذن قبل الوقت ولو من وقت مبكر، حتى قال الشافعية يجزئ من بعد منتصف الليل، هذا ليس بصحيح بعيد، حتى قالوا يجزئ عن أذان الفجر لو أذن في ذلك الوقت أجزأ، ويفهم من كلامهم أنه لا داعي إلى أذان ثاني بعد دخول الوقت، وهذا أيضا ليس بصحيح، بل لا بد أن يكون الأذان عند طلوع الفجر، ويشرع أذان ثاني قبله، يشرع أذان أول قبله، ولا يكون الوقت كبيرا كما جاء في الأحاديث. أما كون من الذي كان يؤذن الأول والثاني، فقد جاء الأمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم، وقد جاء العكس أيضا، قد جاء ابن مكتوم كان يؤذن بليل وبلال يؤذن عند طلوع الفجر. هو يحمل على حالات، أيام كان هذا وأيام كان هذا. طيب ناصر قال علامة العثيمين رحمه الله في فتاوى: أما كلام فقهائنا فظاهره أن التثويب يكون في أذان صلاة الفجر سواء كان قبل الوقت أم بعده، أي قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: ثم ظاهر إطلاق الأصحاب أنه يشرع في كل أذان للصبح، يعني أطلقوا، ففهم النووي من مذهبه أنهم يرون أنه يثوب في الأذانين سواء الذي قبل الفجر أو الذي بعده، في كل أذان للصبح سواء ما قبل الفجر وبعده. وقال صاحب التهذيب وهو البغوي: إن ثوب في الأذان الأول لم يثوب في الثاني في أصح الوجهين، يعني هناك وجه عند الشافعية أنه يكتفى به بواحد، إن ثوب في الأول فلا يثوب في الثاني، وإن لم يؤذن الأذان الأول أو لم يثوب فيه فيثوب في الأذان الثاني. قلت: أما حديث أبي محذورة فضعيف، وقد حمل على ما هو الحديث المحذور الذي تقدم معنا وفيه التنصيص الأذان الأول ما تقدم بين ضعفه، وقد حمل العلامة بن باز العلامة العثيمين على أن مراد بالأذان الأول أي أذان الفجر، لأنه أول بالنسبة للإقامة، يسمي أول بالنسبة لأن الإقامة أيضا يطلق عليها أذان، والحمل الثاني أحسن، وهو أنه أول باعتبار أذان الصلوات الأخرى. وفي الحديث بين كل أذان صلاة. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنه فليس بصريح ونص في المسألة، لكون الراوي قد فسر الأذان الأول بالصبح في رواية ابن المنذر، في رواية ابن المنذر قال يعني في الصبح، ففسر الأذان الأول أي أذان الصبح، فصار أثر ابن عمر الذي كنا نعتمده في المسألة، وكنا قبل رجحنا أنه في الأذان، أن التفسير في الأذان الأول لأثر ابن عمر، فلما وقفنا على رواية ابن المنذر وفيها تفسير كلمة الأول أي أذان الصبح، فرجع المسألة لأن ليس فيها نص صريح صحيح، ليس فيها نص صحيح صريح في المسألة، فمن ثوب بالأذانين لا ينكر عليه لحديث أنس الذي في الباب، ومن ثوب في الثاني لا ينكر عليه، ومن ثوب في الأول لا ينكر عليه، من عمل بكل منها لا ينكر عليه حتى ولو ثوب في الأذانين، وهي سنة، التثيب سنة، لو ترك الأذان صحيح، الأذان صحيح وليس من الواجبات. قال أما أثر ابن عمر فليس بصريح ونص في المسألة، لكون الراوي قد فسر الأذان الأول بالصبح في رواية ابن المنذر، وأذان الصبح يعتبر هو الأذان الأول بالنسبة لأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقد رجح العلامة ابن باز والعلامة العثيمين أن التثيب في الأذان الثاني، وبالله التوفيق. على كلنا عندنا نص نعتمده في القول به والإنكار على المخالف، فبقي الأخذ بحديث أنس الذي في الباب من السنة، إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، هذا النص يشمل الأول والثاني، ويشمل أن تقال في الأذانين أو في أحدها. الله أعلم. إذن يعني بعض الأخوة يتحرج إذا نزل الدعوة في أماكن يثوبون في الأذان الثاني، إذن على هذا الذي خرجنا به الآن لا حرج، ممكن تثوب أيضا، ممكن تأذن بالصلاة خير من النوم في الثاني، ولا حرج في ذلك. أما الشيخ الباني فبالغ في ذلك وعد التثويب في الثاني من البدع في الأول، نعم في الثاني عدونا البدع، وهذا لم يسبق إليه. يعني الأخ يقول متى يبدأ، متى يكون هذا الأول، لم يأتي تحديد، لكن يفهم من التعليلات التي جاءت في حديث ابن مسعود في الصحيحين، يفهم أنه يكون قريبا متقاربا، بحيث يمكن للشخص أن يستيقظ ويوتر أو يرجع ويتسحر أو ما أشبه ذلك، لأن في حديث مسعود في الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكان هذه الفترة بين أذانين مما تكفي للسحور وأيضا تكفي لشيء من القيام وما أشبه ذلك. يمكن اختلاف المؤذنين، يقول أخ يشكل عليهم ما يعرفون أيهم الأذان الأول والأذان الثاني. أولا ما وجدنا من الفقهاء من ذكر هذه العلة أنه من فائدة التثويب، يعني في كلام المتقدمين لم يوجد أحد النقاد يكون هذا تمييزا بين الأذانين، هذا من كلام علماء المتأخرين، لكن الذي يعرفه العلماء أو الذي يذكره العلماء في التفريق اختلاف المؤذنين، الأذان الأول يكون بصوت آخر والثاني بآخر، فمع اختلاف المؤذنين يعرف ذلك، وإلا فالآن الساعات موجودة ما في إشكال. إن شاء الله نأتي لهذا المسألة بعد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.